بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. لا يزال الحديث موصولا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد قرأنا بابين في هذا الكتاب، ونشرع الآن في الباب الثالث في النهي عن كثرة السؤال والتكلف فيما لا يعني العبد، وعمدة ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه. وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سعيد، حدثني عقيل عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته.
الحمد لله. هذا الحديث عقد هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في النهي عن أمرين، وعليه اشتملت أحاديث هذا الباب، وهي 9 أحاديث سنقف عندها بإذن الله حديثا حديثا. الأمر الأول كثرة السؤال، السؤال الذي لا فائدة منه ولا مصلحة فيه منهي عنه، فكثرة السؤال لا خير فيه. وقد مر بنا في أواخر الحديث في أواخر الباب السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال، وقال: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقد نقلت كلام الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة، قال: إن الأسئلة على نوعين. النوع الأول أو القسم الأول سؤال يستفهم به عن شيء مجهول، عن شيء لا يعلمه السائل، فهذا شيء مطلوب. قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسؤالات الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانت من هذا الباب، فقد سألوه عن اليتامى وأحكامهم، وسألوه عن الكلالة، وسألوه عن الأهلة، وسألوه ماذا ينفقون، سواء جاءت في القرآن الكريم أو جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مطلوب. النوع الثاني الأسئلة التي فيها التكلف والجدال والمخاصمة، فهذه منهي عنها، وفيها هذه الآية الكريمة، وسيأتي إن شاء الله في هذا كلام أيضا، وأيضا ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن كثرة المسألة، عن السؤال الذي لا فائدة منه على لا مصلحة فيه. وكما قال أهل العلم: إذا أراد الله بقوم سوءا فتح عليهم باب الجدل وأغلق عليهم باب العمل. إذا رأيت الإنسان مجرد يكثر أسئلة لا فائدة منها ولا مصلحة فيها، فهذا أضاع وقته وأضاع وقت الآخرين عليه. وأما إذا كان رجل يريد العمل، يريد الاستقامة والعمل الصالح، تجده لا يكثر ولا يدخل في باب هذه الأسئلة. ولذلك نهى السلف رحمهم الله عن الأغلوطات في المسائل، والمقصود بالأغلوطات يعني الأسئلة المتقعرة المتكلف فيها، ومن ذلك السؤال عن شيء لم يقع فيسأل عنه. ولذلك كان عمر رضي الله عنه ينهى في هذا نهيا شديدا، وكان يقول: لا تضيعوا علينا أوقاتنا. وروي عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه نهى رجلا نهيا شديدا عن سؤال سأله لم يقع. وسئل الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة وإمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم، أنه كان إذا سئل قال: أوقعت؟ قال: لا. قال إذا وقعت فاسألنا حتى نتكلف لك الإجابة عليها. أما ما دام أن الشيء لم يقع فإنه لا يسأل عنه، هذا من التكلف. قال أهل العلم ومن التكلف أيضا في الأسئلة الأسئلة عن أمور مغيبة لا يمكن أن إنسانا يطلع عليها، كمن يسأل عن الروح وقد حجب الله علمها، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الآن تجد كثير من الناس الآن يبحثون كيف ماهية الروح وكيف تنتقل، والآن بدأت تدخل يعني مذاهب يعني منحرفة في هذا ومذاهب إلحاد، ما يسمى بتناسخ الأرواح، تنسخ روح فلان إلى فلان وهكذا من الكلام القبيح الذي لا خطام له كما يقول بعضهم ولا زمام. أيضا السؤال عن يوم القيامة، معرفة متى ستقع، متى ستكون، وهذا الآن مجال كثير من الناس دخل فيه متى. والعجيب والسيء والحقيقة في آن واحد أن يربط هذا بالقرآن الكريم، فيقال مثلا إن الأحرف التي جاءت في سورة كذا تضرب في آية كذا، إذن سنحدد يوم القيامة بأنه كذا وكذا، وهذا أمر باطل. هذا كما جاء في القرآن الكريم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله، في الرواية الأخرى وفي الآية الأخرى علمها عند ربي. فهذه أمور مغيبة لا يمكن الاطلاع عليها ولا كشفها. وأعظم من ذلك كما قال أهل العلم يعني من الأسئلة السؤال الذي ينبني بعده سؤال حتى يقع صاحبه في الشك والحيرة، وهذا كما سيأتينا أيضا في الحديث أنه لا يزال بالعبد يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله. وهنا جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك صريح الإيمان، وليس المقصود أن الوسوسة هي صريح الإيمان، لا، كما قال أهل العلم، وإنما صريح الإيمان أن الصحابة لما شكوا مدافعتهم لهذه الوسوسة وأنها تتردد في قلوبهم وأنهم يستعظمون الكلام بألسنتهم فيها، قال نعم ذاك صريح الإيمان، أن المسلم المؤمن الخائف من الله لا يمكن أن يتفوه بمثل هذا الكلام، فضلا الآن عن مذهب ما يسمى مذهب الإلحاد، وهو الآن قد لا أقول قد انتشر إن شاء الله كثيرا، لكن له رواده وله مواقعه، ويصطادون في مواقع من النت وفي وسائل التواصل الاجتماعي يطرحون أسئلة خاصة على مثل الشباب أو الفتيات الذي ليس عنده الحقيقة حصيلة من العلم الشرعي ولا في معتقد ثابت، فتجده يستجيب من سؤال إلى سؤال إلى سؤال حتى يدخل في دهاليز مظلمة ينتهي فيها بالحيرة، ثم بعد ذلك يخرج يعني ملحدا لا يرضى لا بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهذا أيها الإخوة أمر خطير ولا شك، وهذا من توالد الأسئلة والدخول فيها شيئا فشيئا. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول السلامة لا يعدلها شيء، كل إنسان يصبح ويمسي على كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا يعرف دخول في متاهات وفي ردود وفي أخذ ورد، هذه نعمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما تكلم في آخر الفتوى الحموية قال إن الرد على يعني أهل الشبهات وأهل الضلال والقراءة في كتبهم لا يدخل في هذا الباب إلا من عنده علم شرعي، عنده تأصيل عقدي، عنده استحضار للأدلة، فهم لهذه الأدلة، دقة استنباط أيضا من هذه الأدلة، وإلا فإن بعض الناس يقول شيخ الإسلام رحمه الله ركبوا هذا البحر فغرقوا، يعني أرادوا أن يقرأوا وأن يطلعوا فغرقوا. وذكر من أمثلتهم الرازي صاحب التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب، قال إن هذا الرجل أبحر وقرأ في كتب أهل الكلام ونظر فيها وإلى آخره، ولكنه في النهاية عاد روي عنه أنه كان يقول إني اطلعت على المناهج الفلسفية والطرق الكلامية فلم أرى منهجا أسلم ولا أعلم من كلام الله ولا من كلام رسول صلى الله عليه وسلم. اقرأ في الإثبات قل هو الله أحد الله الصمد، اقرأ في الإثبات الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وجاء أيضا قال فأبياته المشهورة نهاية إقدام العقول عقال وآخر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. ولذلك يعني وجاء أيضا أنه تاب إلى الله، وقيل أنه قال إن ليتني أموت على عقيدة العجائز، يعني على عقيدة التوحيد. فالذي أقصد أيها الإخوة إن أعز ما تملك في هذه الدنيا هو دينك، هو توحيدك، هو إيمانك الخالص لله عز وجل. فوقوع الإنسان في هذه الأسئلة والأغلطات كما يقول أهل العلم في الدين، وكثرة الأسئلة حمد الشيء الواضح لا يسأل عنه، وكثرة التكلف في الدين هذا يعني لا خير فيه لا في العاجل ولا في الآجل. ولذلك الله جل وعلا نهانا في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال بعض أهل العلم إن هذه الأحاديث التي سنقرأ هي محمولة على من عايش النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التحليل والتحريم انتهى. لكن كما قال ابن العربي رحمه الله صاحب أحكام القرآن، قال رحمه الله إن هذا نعم هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أمور التحليل والتحريم، نعم انتهت لم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل هذا الدين، وليس فيه لا تحريم ما أحل الله ولا تحليل ما حرم الله. لكن يبقى أيضا النهي عن كثرة الأسئلة الآن في المجالس العلمية، وتجد بعض الناس سبحان الله يحب كثرة النقاش الجدل العقيم كما يقول بعضهم، فيحرم بركة العلم. يحرم ماذا أيها الإخوة؟ يحرم بركة العلم. لا هو الذي استفاد وطبق السنة ولا هو الذي عمل بها. فلا شك أيها الإخوة تبقى هذه الأدلة ناهية عن كثرة الأسئلة وعن التكلف فيها. وأول هذه الأسئلة حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما، جرما يعني إثما وذنبا، من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. جاء في رواية مسلم: أي على الناس، يعني أنه تكلف. نعم هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن الذنوب أيها الإخوة تتعاظم، يعني فيه الصغائر وفيه كبائر وفيه فواحش وفيه يعني عظائم الذنوب. ومن عظائم الذنوب من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. قال أهل العلم: ودل هذا الحديث على أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، لكن إن جاء الدليل بتحريم شيء آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إن أعظم المسلمين جرما يعني إثما وذنبا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وقد سبق في باب الفرائض والأركان لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الحج وقال: أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال: يا رسول الله أكل عام؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. في الثانية قام الرجل، في الثالثة قام الرجل مرة ثالثة وسأل، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. نعم، وهذا من فضل الله ومن تيسيره أن الحج لمن استطاع إليه سبيله، فكيف لو كان كل سنة؟ فكما قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. يعني لا تكثروا السؤال، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فهذا هو الحديث الأول في التحذير من السؤال عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، والله المستعان. نعم
طبعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق أخبرنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة وظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم وقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
الحمد لله. هذا الحديث العظيم حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه يحكي لنا رواية من الروايات التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول صلاته قيام التراويح في رمضان. ودل هذا الحديث على فوائد مهمة. أولا أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ مصلى، اتخذ مكانا يصلي فيه، وكان من حصير، وهذا ولا شك من زهده ومن ورعي عليه الصلاة والسلام ورضاه بما كان، وإلا فإن الحصير من كثرة الوقوف عليه والسجود عليه قد يؤثر في الإنسان. وقد رأى عمر رضي الله عنه كما مر بنا في حديث سابق، رأى أثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم وكان نائما عليه، فبكى عمر رضي الله عنه، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر، يعني على الأرائك والسرر، وأنت رسول الله، يعني قد أثر الحصير في جنبك. فقال عليه الصلاة والسلام: هيه يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ وجاء في الرواية الأخرى: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم قام وتركها. فهو عليه الصلاة والسلام نام على السرير ونام على الحصير ونام على الأرض، كلها ما تيسر نام عليه الصلاة والسلام، لم يكن جبارا ولم يكن يعني متعاظما أو متكبرا في نفسه عليه الصلاة والسلام، ما تيسر نام عليه. نحن لا نقول لا، يعني إذا كان عندك فراش لا تنام عليه وابحث عن الحصير ونم عليه، لا، هذا كلام غير صحيح، لكن نحن نبين لك كيف كانت الدنيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الدنيا في يديه ولم تكن في قلبه، ما تيسر أخذه عليه الصلاة والسلام وفعله. وفي هذا الحديث يدل على زهده عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عمل المتكبرين أو المعترضين أو عدم المقتنعين بهذه الدنيا، لا أبدا، ما تيسر الحمد لله، في حصير صلى عليه، ما هناك مكان ميسر صلى عليه. المهم أنه عليه الصلاة والسلام ما كان متعظما ولا متكبرا أمام الناس، بل هو مثل أصحابه رضي الله عنه، بل حتى إن من يقدم من يعني من الأعراب أو الوفود التي تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعضهم لا يعرفه، يعني بحكم أنه سواسية مع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وصلوات ربي وسلامه عليه. فهنا قال إنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ليالي، وكان بعض الصحابة يرمق وينظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع إليه الناس، بدأ فلان يخبر فلان وفلان حتى اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ليالي، قيل ليلتين، قيل ثلاث، قيل خمس، والله أعلم، جاءت في هذا الروايات. فثم فقدوا صوته ليلة، فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته وشفقته بأمته، خشي أن تفرض عليهم صلاة التراويح، صلاة القيام، صلاة التهجد، خشي أن تفرض على أمته. قالوا: فظنوا أنه قد نام. فهو عليه الصلاة والسلام صلى في بيته، ما خرج إلى مسجده وإلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فجعل بعضهم يتنحنح، وهذا من الأدب من احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كمثل فعل الأعراب الذين رفعوا أصواتهم أخرج يا محمد، وفيهم نزلت سورة الحجرات، وقيل أيضا نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر لما ارتفعت أصواتهما، هذا قال الأقرع بن حابس وهذا ذكر رجلا آخر. على كل حال هذا من أدب الصحابة واحترامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تنحنحوا فيمكن لعله يسمع الصوت لعله يخرج. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم؟ يقول: أنني رأيت وأعرف أنكم جاء أناس وصلوا بصلاتي هنا، فحتى خشيت أن يكتب عليكم. وهذا هو الشاهد من الحديث، أنه عليه الصلاة والسلام ترك صلاة التراويح بهم خشية أن يفرض عليهم، وهذا من رحمته ومن شفقته بأمة عليه الصلاة والسلام. وهذا مر في أحاديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومثل هذا الحديث: خشيت أن تفرض عليكم. وحديث الحج: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وهذا ولا شك من رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام بأمته، والله جل وعلا يقول: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولو كتب عليكم ما قمتم به. ولكن يبقى على كل حال فضل قيام الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وصلى وقال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه من صلى مع إمامه حتى يفرغ من صلاته كتب له قيام ليلة. عليه الصلاة والسلام صلى 11 ركعة وصلى 13 ركعة وصلى أكثر من ذلك كما جاء في حديث ابن عباس وحديث عائشة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، كلهم نقلوا صفة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان يترك قيام الليل عليه الصلاة والسلام لا حضرا ولا سفرا، ولا شك أن في رمضان لابد من الاجتهاد أكثر وأكثر. أسأل الله أن يبلغني وإياكم هذا الشهر الكريم، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يتقبله منا إنه ولذلك والقادر عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام فصلوا أيها الناس في بيوتكم، ثم أعطانا هذه القاعدة وهذه هذا التوجيه المبارك الذي نأخذه في حياتنا. قال عليه الصلاة والسلام فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. فهذه خذها قاعدة، أن أفضل صلاة هي صلاتك في بيتك عدا الصلاة المكتوبة، يعني الفرائض الخمس تصليها في بيوت الله جماعة في المسجد، لكن مثلا السنن الرواتب، ركعتي الضحى، قيام الليل وغير ذلك من السنن تصليها في بيتك. قال أهل العلم وفي هذا حكما ومصالح، أولا أنه أعون على الإخلاص، ما في الشك إنسان يصلي في بيته لا يراه إلا الله، عنده مكان يصلي في بيته، ما في شك إن هذا يعني أعون على الإخلاص وصدق العمل والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنه ينور بيته في صلاته، يحيي بيته بدل ما بيته، وإن شاء الله نربأ ببيوتنا أن تكون كذلك، فيها يعني المحرمات والمنكرات، لا يا أخي، المفترض أنها تعمر بصلاتك بالسنن الرواتب بقيام الليل بغير ذلك، تحرص أن تصليها في بيتك. الأمر الثالث أنك تربي أبنائك وأنت لا تشعر بهذا الأمر، عندما يرون أباهم يصلي السنن الرواتب يقوم آخر الليل، سواء زوجتك أولادك، والله يا أخي هذه تغني عن آلاف المحاضرات ومئات التوجيهات، يرون والدهم بها الصلاح وبها الديانة وبها الاستقامة، يا أخي هذا شيء عظيم جدا، ما يعني تعجز العبارة عن وصفه. علاوة أيضا على أمر رابع أنك تصحح خطأ عندهم، قد ابنك مثلا يعني إذا وقف يصلي يتحرك، لكن عندما يرى أباه بهذا السنة وملتزم ولا يلتفت ولا شيء، لا شك أنه سيستفيد، زوجتك تستفيد، بناتك ستستفيد منك، إذن أنت ستكون مشعل خير ونورا لأبنائك وأنت تصلي أمامهم، دعهم يستفيدون منك. ثم أيضا أيها الإخوة يعني أمر مهم قاله أهل العلم، إن الصلاة في البيت أعون، وهذه يقولها ابن القيم رحمه الله، يقول أعون على جمعية القلب لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا صلى في المسجد أو أمام الناس قلبه يتشتت، يعني فلان دخل، فلان طلع، فلان ولع النور، فلان أغلق الباب، يعني هناك يعني أمور قد تشوش على الإنسان في صلاته، فقد يتشعب قلبه ولا يجتمع عليه، لكنه إذا صلى في بيته في مكان لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا كما يقول ابن القيم أجمع لشتات قلبه، فخلاص يكون كله يعني متجه اتجاها واحدا لربه سبحانه وتعالى. وبلا شك أنه إذا اجتمع عليه قلبه كلما استدر دمعة بإذن الله سبحانه وتعالى، وكلما أطال السجود، وكلما أحس بالقرب من الله سبحانه وتعالى، كما ثبت في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. على كل حال هذه كما قلت خمس حكم أو مصالح من فوائد صلاة المرء في بيته. لكن إذا كنت عاد مثلا صليت المغرب في المسجد وخفت أن تفوتك بتروح مشوار أو شيء، لا والله صل، لا 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 تفوتك سنة الراتبة، قيام الليل مثلا أنت مثلا في طائرة أو كذا وتخشى أنك ما تدرك، صل وأنت في الطائرة، صل وأنت في المطار، المهم يعني نحن نقول هذا هو الأصل، أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. الصلاة المكتوبة لا تصلى في البيوت وإنما تصلى جماعة في المسجد، هذا هو القول الصحيح. فنحن أيها الإخوة نحرص على هذا. عمر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناس وأحيا هذه السنة وهي سنة الاجتماع على صلاة التراويح، وجعل أبي بن كعب رضي الله عنه يؤم الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأقرأنا أبي، وأمر عليه الصلاة والسلام أن نأخذ القرآن من أربعة، وذكر أولهم أبي بن كعب رضي الله عنه، فهو من أئمة القراءة ومن أئمة الفضل، فجمع الناس عليه لأنه خلاص ما عاد فيه الآن شيء واجب. بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل الدين وانقطع الوحي، فما في واحد يقول والله زايد ولا ناقص في الدين، خلاص انتهى الحال، علينا بس الإيمان والتصديق والعمل والتطبيق، هذا هو الذي علينا الآن. فعلى كل حال عمر رضي الله عنه جمع الناس لصلاة التراويح، ولا تزال هذه والله الحمد اجتماع الناس على إمامهم الذي يصلي بهم، يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله المستعان. فالمهم أيها الإخوة نحث على يعني حضور صلاة التراويح، وإنسان يصليها في بيته عاد هذا شأنه، لكن إن صلى مع إمامه فقال عليه الصلاة والسلام من صلى مع إمامه حتى يفرغ من صلاته كتب له قيام ليلة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال: سألوني. فقام رجل فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل.
لو تنتقل إلى حديث باليمان، لأنه ذكر هذا الحديث مختصرا هنا من رواية أبي موسى الأشعري، وأيضا رواه البخاري بعد حديثين من رواية أنس بن مالك. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن
قال الزهري. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري، وحدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه.
يعني تذكرون أيها الإخوة أنا قلت لكم في درس ماض إن الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني له كتابان معروف: المصنف وتفسير القرآن. وقلت في حينها إن رواية يعني المروي عن معمر بن راشد وعن قتادة بن دعامة السدوسي تجد هاتان الروايتان بكثرة في تفسير القرآن للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وتفسيره مطبوع في 3 مجلدات وطبع في طبعة أخرى في 4 مجلدات. لكن أكثر رواية عن معمر بن راشد لأنه شيخ عبد الرزاق، وأيضا رواية قتادة بن دعامة السدوسي رحمهم الله تعالى أجمعين، تجدها بكثرة في تفسير القرآن للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وتجدها أيضا عند الطبري وعند ابن أبي حاتم. لكن بالذات هذان الرجلان روايتهما في التفسير كثيرة عند عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمهم الله تعالى أجمعين. نعم،
قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة، وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الأنصار البكاء.
وجاء هنا في رواية: فأكثر الناس البكاء. اللهم استعان. نعم،
وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سألوني. فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم أكثر أن يقول: سألوني سألوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي فلم أرك اليوم في الخير والشر.
الله المستعان. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث بروايتيه، سواء من رواية أبي موسى الأشعري أو برواية أنس رضي الله عنهم، وأيضا روايات أخرى، تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد أصحابه بالموعظة والتذكير. نعم، هناك خطبة الجمعة وهناك العيدين، ولكن أيضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب فيهم لأمر ما، للتذكير، لأمر حدث، مثل لما جاء في قصة حادثة الإفك، ولما أكثر الناس القيل والقال في عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، يعني وقف عليه الصلاة والسلام وقال اعذروني من أناس كذا وكذا إلى آخر القصة. فعليه الصلاة والسلام كان يخطب وكان يعظ الناس، ومن عظته عليه الصلاة والسلام هذا الحديث العظيم. وأنا طلبت من القارئ أن يقرأ الرواية الأخرى لأنها رواية أتم، وسنجمع بين ألفاظ هاتين الروايتين. على كل حال، هذه الموعظة بكى منها الصحابة رضي الله عنهم، وجاء أيضا في رواية أنس أنه بكى الأنصار أكثر وأكثر، وكان معروف من الأنصار رضي الله عنهم رقة الدين، استغفر الله، رقة القلب، معروف عن الأنصار الرقة في قلوبهم وسرعة الدمع عندهم في مجملهم، وأيضا هذا كله في الصحابة رضي الله عنهم، لكن الأنصار تأثروا هنا تأثرا عظيما من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أخرى أنه ما مر عليهم يوم أشد مثل ذلك اليوم. وجاء في رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال فالتفت في وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كل لاف عليه طرف ردائه يبكي، يعني كل من يعني منصرف على جنب ولاف على وجه طرف ردائه من البكاء رضي الله عنه وارضاهم. وجاء أيضا في رواية قال ولهم حنين من البكاء رضي الله عنهم، فكانت قلوبهم رضي الله عنهم ندية تتأثر بعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، من الواعظ؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أوتي جوامع الكلم، الذي أوتي صدق الحديث والحرص والإخلاص والصدق في الكلام، أمانة الكلمة، هذه لا شك يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القيام، ولا يدانيه بشر في هذا الأمر. ثم أيضا، من القلوب؟ ما القلوب التي استوعبت واستقبلت هذه النصيحة؟ إنها قلوب الصحابة رضي الله عنهم، فلا غرو أن نرى منهم هذا التأثر الذي جاء في هذا الحديث. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر، قال حين زاغت الشمس صلى بالناس الظهر، ثم خطب، صعد على المنبر عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وذكر الساعة وأن بين يديها أمورا عظاما، يعني أن في علامات للساعة، علامات في الصغرى وفي علامات كبرى. عليه الصلاة والسلام تحدث بهذا الأمر وكيف ستقوم الساعة وكيف يحشر الناس. لا شك أن هذا أمر عظيم، أمر مهول. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا أمر عظيم. فالمهم أنه لما ذكر لهم هذا الأمر، جاء أيضا في آخر الحديث قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك اليوم في الخير والشر. عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الجنة والنار، يقول عرضت عليه في عرض هذا الحائط، يعني ما بيني وبينها إلا هذا الجدار، وإلا عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار. وسبق لنا في حديث سابق في صلاة الكسوف أنه عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار، عرضت عليه الجنة والنار، وأنه تقدم، قالوا يا رسول الله رأيناك تقدم، قال نعم تقدمت، أردت أن أخذ قطفا من عنب، مو بعنقود، لا قطف صغير، قال فلو أخذته لأكلتم منه ما بقي الدهر، يعني إلى آخر الزمان وأنتم تأكلون في قطف من العنب. ولما رأى النار تراجع عليه الصلاة والسلام من لهبها وشدتها، ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبة، يعني أمعاءه، وذكر أنه هو الذي أدخل الأصنام في جزيرة العرب ورأى المرأة التي دخلت النار بسبب هرة حبستها، لا هي تركتها تأكل من لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض إلى آخر حديث. فعليه الصلاة والسلام عرضت عليه الجنة والنار وأخبر عما فيها، والقرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الأمر، بل قال أهل العلم إن ثلث القرآن في اليوم الآخر. أنت لو تنظر في الآيات في اليوم الآخر ما يشمل يعني من علامات الساعة والساعة وأوصافها وما بعدها حتى المستقر في الجنة أو النار، تجد أن الآيات ثلث القرآن كله في اليوم الآخر. ولذلك لا غروا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يجمع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فكذا وكذا، من لا يؤمن، من دائما يعني ترى الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر في هذه المسائل. المهم، فقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. نعم، إذا كان شيء عنده أخبر به، وإلا فبوحي من الله عز وجل. فقام رجل فقال أنس: فأكثر الناس البكاء رضي الله عنهم، وجاء في الرواية الأخرى: فأكثر الأنصار البكاء، لأن هذا مقام عظيم. وكان عليه الصلاة والسلام يقف ويقول: اسألوني ما شئتم، يعني الأمر عظيم، ويجب الاستعداد لهذا اليوم يوم القيامة بما فيه من الأهوال والأحوال. فقام رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ فقال: النار، عياذا بالله. قال أهل العلم: هذا الرجل لعله من المنافقين، وأن الله عز وجل أخبره بحاله، وكان فضيحة له، لو أنه سكت ما يعني صار في علم الله ولا يدرى عاد، ما هذه أمور غيبية علمها عند الله سبحانه وتعالى. فأقول هذا الرجل سأل، قال أهل العلم لعله من المنافقين، أو أنه أراد إحراج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا السؤال جوابه بهذا الخطب العظيم أنه قال: أنت في النار. قال عليه الصلاة والسلام: قال: النار. فقام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه قال: من أبي يا رسول الله؟ قال: حذافة. ليس كلام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه من باب التشكيك في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من باب التهدئة والتطمين. يعني عليه الصلاة والسلام يقول: سألوني. فمثل هذا السؤال لله الحمد ليس فيه إشكال، لأنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث في رواية أبي موسى الأشعري قال: فرؤي الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد عبد الله بن حذافة أن يخفف، أن يطمن من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما استمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم والتأثر وبكاء الناس، يعني تصور إنسان في غضب والصحابة يبكون من حوله، قام عمر رضي الله عنه وبرك على ركبتيه، وجاء في رواية أنه قبل قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يعني قبل رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهنا في الحديث الآخر قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل، يعني خلاص. فكأنه يرجو من النبي صلى الله عليه وسلم أمرين: الأمر الأول أن يخفف من غضبه، يعني حتى لأنه عليه الصلاة والسلام كان يغضب، هذا أمر ليس بالسهل. الأمر الثاني كأنه يرجوه أن يتوقف، يعني لا يواصل الكلام في هذا الأمر. ولذلك قال شراح الحديث: إن إدلاء عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على قربه وعلى مكانته. يعني ويعني لا نشبه حال النبي صلى الله عليه وسلم بحالنا، لكن لو فرضا إنسان شريف وبدأ يتكلم في موضوع وغضب، تجد من الذي يقول له: يا فلان خلاص اسكت، ما عليه، يعني هذا الموضوع أنا أتحمله. تجد من الذي يجرؤ عليه؟ أقرب الناس إليه ابنه مثلا أو أخوه أو رجل له مكانة، يعني يقول: يا فلان يعني لعلك تسمح، الموضوع خلاص يعني اهدأ، ما له داعي. فقالوا إن عمر رضي الله عنه أدلى بنفسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلم ما له من مكانة ومن محبة ومن تقدير. ثم أيضا هو ما وقف، لا، بل برك على ركبتيه رضي الله عنه. وجاء في رواية أخرى وهي ليست في صحيح البخاري ولا مسلم أنه قبل قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يريد منه أن يهدأ، ألا يغضب ألا ينفعل، وبالفعل سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ولا شك فيه تقدير وإجلال لعمر الفاروق رضي الله عنه. قال هنا في الحديث قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، لما قال رضينا بالله ربا، خلاص يا رسول الله ما لا نريد أكثر من هذا، خلاص رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فخلص نحن رضينا، لا نريد يعني أن تغضب أكثر من هذا ولا أن تنفعل. وبالفعل يعني كما نقول نحن بعبارتنا وجبه أو قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وهذا يدل كما قلت على مكانة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، يعني في أمامي وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. فحق له عليه الصلاة والسلام أنه يتأثر، وحق للصحابة رضي الله عنهم كما جاء هنا في رواية أنس قال إن الناس أكثر البكاء. قال ابن مسعود رضي الله عنه فالتفت في وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجد أحد إلا وهو لاف بطرف ردائه على وجهه من البكاء، وفي الرواية ولهم حنين من البكاء رضي الله عنه مرضاه. فعلى كل حال هذا فيه يعني فائدة يعني التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرص عليه الصلاة والسلام على أمته، وأيضا كثرة السؤال لا فائدة من هذا، سأل قال أين أنا، قال أنت في النار، فالأسئلة التي لا مصلحة فيها ولا خير تجلب لصاحبها الشر. وجاء في رواية أخرى أيضا أن عمر رضي الله عنه قال اعفو عفى الله عنك، يعني هذا أيضا قالوا إن هذا، قالوا كيف يقول عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك والله قد عفى عنه، قالوا إنه ليس مقصود عمر الدعاء وإنما مقصوده الإخبار، يعني كان عمر يقول اعفو عنا نحن قصرنا، منا من سأل ومن الناس من أكثر الأسئلة وفي ناس متأثرين تبكي، فيا رسول الله اعفو عنا عفى الله عنك، أن هذا من باب الإخبار وليس من باب الدعاء، فإن الله جل وعلا قد عفى عن رسوله وعن خليه وصفيه من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا ولا شك ما قلت حديث عظيم، ورواياته أيضا لعلكم تقرؤونها في يعني مقام آخر، فكما جاء يعني أنه أشد حديث، ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك اليوم في الخير والشر. ويكفينا رقة قلوب هؤلاء الصحابة رضي الله عنه اللي كل بكى وأكثر الناس البكاء، وعليه الصلاة والسلام غضب، يعني موضع يعني حالة سبحان الله حرجة، يقوم الفاروق ويبرك على ركبتيه، يضرب بركبتيه على الأرض ويقبل قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا يعني موقف عظيم، ويعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اتباع السنة، فقد هذا الإنسان وأن يعظم هذه المقامات وهذه الأحوال التي حصلت للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك عن ورواد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه.
شوف الصحابة ما كان واحد يعتد بنفسه أبد، كل إنسان يحب يستفيد. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هو أحد كتاب الوحي، نعم هو أسلم بعد الفتح، وهو كما يقول بعض أهل العلم، وهذه تسميعات لكن فيها نظر، خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة، لكن هو التسمية بهذه ليست يعني لم يرد فيها دليل، لكن بعض أهل العلم يقولها. لكن على كل حال هو روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث وكتب الوحي، ومع ذلك يريد أن يستزيد، يريد أن يتعلم، يريد أن يسمع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال والله ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، والذي نفسي بيده لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطي يعني تصله الإبل لركبت إليه. فالناس ما كانوا الصحابة واحد يستعظم في نفسه وأنا لا أبدا، يستفيد ويسأل ويتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أنيس رضي الله عنه رحل شهرا شهر كامل ويمشي من أجل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن بعض الناس إذا دعوا إلى دروس السنة وإلى دروس الخير أنا مشغول أنا كذا، لا يا أخي، والله الخير كل الخير في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرض للنفحات، تعرض للخير، ومن مجالات الخير والنفحات المباركة ما تجده، ولله الحمد في حلق القرآن أو في مجالس العلم في التدريس، هذه كلها خير. فلنستمع أيها الإخوة، معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة بن شعبة قال حدثني اكتب إلي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يستفيد. اللهم استعان. نعم، ما قال والله عالم ولا كاتب وحي ولا كذا، وبعضنا قد بعضنا ما شاء الله، ما أقول كلنا، قد يتعاظم أنه يستفيد أو يتعلم. وأنا أذكر في هذا المقام ومعذرة يعني بس الكلام بالشيء، يذكر في كتاب ماتع نافع للخطيب البغدادي بعنوان الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، كتاب نفيس يقع في مجلدين، من أنفس الحقيقة الكتب في أثار عن السلف وعن أهل العلم. ذكر في هذا الكتاب قصة للإمام عطاء بن أبي رباح، وعطاء معروف أيها الإخوة هو من جلة ومن كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، وهو الذي أمر الوليد بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي ألا يفتي في الناس إلا عطاء، كان إمام من أهل الفضل والعلم. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله وروى بإسناده، قال عطاء رحمه الله كنت أجلس المجلس، يعني يحضر مجلس من المجالس العلمية، فأستمع للمتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استماعي له أول مرة. تصور واحد أول حديث يسمعه لا شك ينتبه ويعني يتحمس له ويريد أن يحفظه ويتعلمه، واضح أيها الإخوة؟ ثم قال عطاء ووالله لقد سمعت هذا الحديث قبل أن يولد هذا المتحدث. شوف يعني كيف التواضع، الناس تستفيد. يقول إني أصلا أنا عارف هذا الحديث وسمعته قبل أن يولد هذا الرجل الذي يتحدث الآن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس ما كانت تستكبر ولا واحد ما يستفيد، لا، ما فيها شيء. الحكمة ضالة المؤمن، متى ما وجد فهو حق بها. نحضر ونسمع ونستفيد، ولا يمنعنا أيا كانت حالنا، يعني معك شهادات ما معك شهادات، في منصب تجلس وتستفيد مع الناس، والإنسان يستفيد. ومن ذلك هذا الآن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يسأله أن يكتب له أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
الحمد لله. نعم، هذا الحديث اشتمل على فائدتين. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة، يعني في آخر الصلاة، قيل إنه قبل السلام وقيل بعد السلام، لكن دلت لغة العرب أنه إذا قيل دبر أنه يكون قبل نهاية الشيء، يعني أنه يقوله قبل الفراغ من هذا الأمر. فماذا يقول أحدنا بعد أن يتعوذ وبعد أن يدعو بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، أو ما جاء من الروايات الأخرى، ويتعوذ الإنسان اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أو أيضا بالروايات الأخرى التي جاءت في هذا الحديث بعد التشهد الأخير. يقول أيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا يقال أيضا وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر له هذه المسألة الثانية، هذه أمور ستة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول عن قيل وقال، وهذا يعني يوضحه قوله عليه الصلاة والسلام: بئس مطية الرجل زعموا، وقوله عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما، وفي بعض الروايات: كذبا أن يحدث بكل ما سمع. عن قيل وقال، بعض الناس لا يتثبت، وهذا ما يسميه الآن بعضنا في المحاضرات وكذا الشائعات أو الإشاعات، بعض الناس لا يتثبت، قيل وقال فلان وقال. طيب أنت من وين جبت هذا الكلام؟ قال والله في ناس تقول، في ناس في مجلس، أو جاءتني رسالة جوال. لا، هذا ليس عمدة يا أخي، اتق الله. وأعظمه خطرا، أعظمه خطرا أمران، وأن نكون صريحين أيها الإخوة، أعظمه خطرا أمران. الأمر الأول أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث، فيقال قال عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، وهو حديث موضوع، وعليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والحديث في الصحيحين. وأيضا جاء في الحديث الآخر: من حدث بحديث يرى، وفي بعض الروايات يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين، وفي ضبط آخر أحد الكاذبين، لأن الذي أنشأه كاذب، والذي الآن يروج له كاذب. فلتتق الله، نتق الله أيها الإخوة في هذا الأمر اللي هو مسألة نشر الأحاديث. ما أدري وين المفروض تنتبه. الحمد لله فيه الآن مواقع حديثية الآن، وفي موسوعات حديثية، وتسأل أهل العلم قبل أن تنشر. الأمر الثاني أن ينسب شيئا إلى الدين وهو غير صحيح، فيقول هذه سنة، هذا واجب، هذا حرام، هذا حلال، والدين بأدلته تخالف ما ذكر، فهذا لا يجوز أيضا. إذن أيها الإخوة، غير عاد الإشاعات المغرضة، إحداث البلبلة على الناس في استقرار أمنهم وفي استقرار اقتصادهم وغذائهم، بعض الناس دائم سبحان الله يحب يأتي بالغرائب، بيحدث كذا وبيكون فيه مجاعة وسيحدث فيضانات. يا أخي أعوذ بالله، ما يجوز يا أخي التناقل هذه والشائعات والكلام الباطل، هذا لا خير فيه، بل أنت تبوء بإثمه، نسأل الله العافية. غير عاد من يقذف شخصا بالبهتان أنه فعل كذا وأكل كذا وهو ليس بكذلك، فكف عليك لسانك، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: كف عليك لسانك. قال: يا رسول الله، أو مؤاخذون بما نتكلم؟ قال: وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فما يورط الناس إلا ألسنتهم. فالإنسان يتق الله فيها. وهذا باب على كل حال طويل وعريض. عن قيل وقال وكثرة السؤال. السؤال هنا كما قال شراح الحديث يشمل أمرين: كثرة السؤال، طلب المال بغير حق، يعني إنسان الحمد لله مغني الله ويعني يريق وجهه للناس، هذا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وحتى أيضا إذا له سؤال يعني يسأل بلطف، يعني بدون ما يريق وجهه أمام الناس في مساجد أو يقطع عليهم الأذكار ونحو ذلك. فهذا مسألة السؤال المالي، وأيضا السؤال في الدين تكلفا وتعنتا، وهذا عاد سبقا تكلمنا فيه. السؤال لا مصلحة فيه، أو التكلف، أو عن أمور لم تقع ويبدأ يتكلف لها، أو يسأل عن أمور غيبية، كل هذا كما قلت يدخل فيه. قال: وإضاعة المال. إضاعة المال كما قال أهل العلم تشمل أمورا: أولا عدم أداء الزكاة فيه، هذا من إضاعته، كون الإنسان لا يؤدي حق الله فيه، حق الفقراء والمساكين، هذا من إضاعة المال. أيضا من إضاعته إنفاقه في الحرام، إنفاقه في الحرام، نسأل الله العافية. العبد سيسأل يوم القيامة السؤالين العظيمين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ويدخل أيضا في إضاعة المال أن يصرف فيما لا فائدة منه، أيضا كل إنسان يصرف مال شيء ما له فائدة فيه، هذا أيضا من إضاعة المال. لا نقول هنا عد حرام، لا، الأمور تختلف، يعني هي نسبة وتناسب في مسألة التحريم، لكن ما في شك إنسان ينفق ماله في الحرام هذا حرام واضح، لكن إنسان أيضا يضيع، أنا ما أقول ينفق وإنما أقول يضيع، ينثر ماله فيما لا فائدة منه ولا مصلحة فيه، هذا ولا شك يعني منهي عنه، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هنا في الحديث وإضاعة المال. الأمر الرابع قال ونهى عن عقوق الأمهات، قال الشراح الحديث ويدخل فيه أيضا الآباء، لكن بما أن الأم ضعيفة مسكينة قد يتجرأ عليها الابن بالعقوق، ولأن الأم لها ثلاثة حقوق والأب له حق واحد قد يتكاسل بعض الأبناء فيعق أمه، وإلا فالحديث يشمل الأم والأب. وأنا أعجب الحقيقة من بعض الإخوة دائما في مثلا نصائحه أو في رسائل الجوالات دائما يتكلم عن بر الأم، وكأن الأب هذا مشطوب، يعني ما له حق ولا شيء، وهذا والله هذا خطأ في ميزان الإسلام، هذا خطأ، كلاهما في الميزان واحد، هما عينان في رأس الأب والأم، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. بعض الناس دائما يتكلم عن الأم، نعم على العين والرأس، الجنة تحت أقدام الأمهات، إلزم قدميها فثم الجنة، لكن أيضا الأب، الأب يا أخي رعاك وبذل وأعطى وحرص عليك، عزك من عزه وخيرك، كل هذه الأمور نقولها، بعض الناس تجده يهضم حق الأب، وهذا الحقيقة ليس بالعدل، المفترض أن يكون هذا له حقه وهذا له حقه. فهنا على كل حال ذكر عليه الصلاة والسلام عقوق الأمهات من أجل هذا، وإلا والله أيها الإخوة إن فقد الأب يعني أمر عظيم. ومن الحاضرين قد يعني من أبوه موجود أو متوفى أو الأم موجودة أو متوفاة، لكن إذا بلي بفقد الأب ومع وجود الأم ولا شك، لكن والله إنه يحس بفقد عظيم، ويحس أنه فقد شيئا عظيما وبابا مباركا كان يصله إلى الجنة، فبقي الأم الحمد لله يلزمها فثم الجنة، لكن أن يغلب جانب على جانب هذا غير صحيح، ولا والأدلة كلها وبالوالدين إحسانا. نعم أمك ثم أمك ثم أمك ما في شك، هذا في عظم حقها، لكن لا يعني أن ننسى حق الأب، فالأب هو الأب، ماذا نقول غير ذلك؟ فالله المستعان. على كل حال أيها الإخوة، مما نهى عنه الإسلام عقوق الأمهات ووأد البنات. وأد البنات نعم هذا كان في الجاهلية يئدون بناتهم خشية العيلة وخشية العار، وكانوا يئدون أولادهم عموما ذكورا وإناثا خشية الفقر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم ميثاق أن لا يقتلوا أبنائهم، وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فكان من العرب من يئد أولاده ذكورا وإناثا كله خشية من الفقر والعيلة، العيلة يعني شدة الحاجة، ومنهم من كان يئد البنات يعني فقط دون الذكور خشية العار، وهذا حرام وهذا حرام. لكن أنا أحب أن أنبه أيها الإخوة إلى مسألتين هنا، المسألة الأولى أن هذا لم يكن متفشيا في العرب كلهم، وإلا كان انقرضت العرب ما عاد بقي لا أولاد ولا بنات، لكن هذا موجود في بيوت محددة وفي قبائل معينة، هذا أمر. الأمر الثاني أن بعض الناس وللأسف الآن يشكك في هذا الأمر، يقول يا أخي ما وين هالكلام هذا، نحن ما رأينا أن فيه وأد بنات ولا شيء. سبحان الله، الله ذكر في القرآن وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يعني هل القرآن يخبرنا بشيء لم يقع، أو أن الحديث الأخبار الواقعة في القرآن أخبار مجرد خيال؟ حاشا وكلا، نستغفر الله من ذلك، قصص القرآن أخبار القرآن كلها حق وصدق. نعم سواليف الناس قصصهم يمكن بعضها خيال، واحد يحب يحط قصة خيالية أو شيء ممكن، لكن ما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من القصص ومن الأخبار هذا حق وصدق، وهذا أمر واقع. لكن نعم صحيح هو لم يقع في العرب كلهم، لكنه نعم وجد في بيوت وفي مناطق يعني نعم. وأيضا ما ينسب إلى عمر رضي الله عنه أنه كان يعني يدفن أحدى بناته وكانت تنفض الغبار من لحيته، هذه قصة باطلة غير صحيحة عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. على كل حال يعني المفسرون ذكروا في هذا يعني أحوال الناس ووقائعهم في وأد البنات، والحمد لله الإسلام أبطل هذا، والله جل وعلا يقول وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الأمر الرابع قال ومنع وهات، يعني منع يعني يمنع الحق الذي عليه، سواء في الزكاة، سواء في سداد ديون، في إعطاء الناس أموالهم التي استأمنوه عليها، في نفقته على عياله إلى غير ذلك. وهات، ولكن هو يريد يأخذ المال، يعني يستوفي الذي له من الناس ولا يستوفي للناس حقوقهم من نفسه، وهذا حرام في دين الإسلام. بس منع أنت تمنع الحقوق وتريد أن تأخذ، لا، هذا لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا كله. وهذه عبارات عظيمة، سبحان الله يا أخي، سبحان من آتى وأعطى رسولنا صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، كلمات معدودة والله لو تقف تشرح فيها ما شاء الله عز وجل لك. فعلى كل حال هذه الأحاديث واضحة، وقد تكلم عنها شراح الحديث بما يكفي ويكفي، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف.
الحمد لله، هذا الحديث أو هذا الأثر ذكره البخاري عن عمر، وله قصة، وهو أن عمر رضي الله عنه خطب الناس يوما، وقيل إنه كان في مجلس وكان يقرأ أو قرئ عليه سورة عبسة، فلما جاء عند قول الله عز وجل: وفاكهة وأبا، قال رضي الله عنه: الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم قال عمر رضي الله عنه: ثكلتك أمك يا عمر، إن هذا لهو التكلف. هنا الحقيقة استشكل بعض الناس هذا الكلام، قالوا: يعني كيف، يعني هذه كلمة غريبة، ويعني كيف عمر يقول أننا نهينا عن التكلف؟ قال أهل العلم الحمد لله، كما قلت أيها الإخوة، إن هذا الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه حمله أهل العلم على أن عمر رضي الله عنه كان يعلم معنى الأب على وجه العموم، فإن الأب في لغة العرب قالوا إنه هو المرعى، وقيل إنه هو الزرع الذي ينبت على ساق. فعمر رضي الله عنه رجل عربي ويعرف لغة العرب ويعرف ما دلت عليه، لكن الذي قصده عمر بمسألة التكلف يعني تحديده، معرفته بدقة، قال إن هذا تكلف، خلاص يكفي أن الأب هو هذا الزرع الذي تأكل منه الحيوانات، وهو الذي ينبت في المراعي ونحو ذلك، فلماذا هذا التكلف في تحديد نوع هذا الزرع؟ والله جل وعلا قد امتن على أمته على الناس بما سخر لهم وما خلقه لهم، فقال سبحانه: وفاكهة وأبا، وفاكهة وأبا. ثم يعني جاء أيضا في رواية أخرى عن أبي بكر الصديق أنه قرأ هذه الآية وقال أي لما سئل قال مثل ما قال عمر، ثم قال رضي الله عنه: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. إذا كان هذا كلام الصديق رضي الله عنه، فأين من يتجرؤون على التفسير ويتكلمون فيه بلا خطام ولا زمام؟ لا عندهم لا أصول في التفسير ولا قواعد، والإنسان يتهيب. إنه الرواية عن الله، إنه كلام الله، كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله، هذا مقام عظيم. لكن من عنده الآلة ومن عرف التفسير بوجهه الصحيح وبطرقه المعروفة فليتقدم به، والله المستعان. بقي لنا حديثان نرجئهما إلى درسنا غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب بإذن الله. هنا جملة من الأسئلة، هذا يقول: أنا رجل في الخمسين من العمر، وللحمد لله التحقت بحلقات تحفيظ القرآن، هنيئا لك، منذ حوالي سنة والله الحمد وصلت حفظ 5 أجزاء، ولكن يقول إني لا أجد وقتا في الزيادة ويخشى أن يتفلت منه الحفظ. أنا أقول: ما دام أنك حفظت 5 أجزاء فتمسك بها وراجعها وأكثر من يعني تلاوتها، ثم أيضا لابد أن يكون لك قراءة للقرآن كله، كما قال أهل العلم: لا يبقى شيء من القرآن مهجورا. يعني بعض الناس دائم يردد 3 أجزاء أو جزئين أو جزء عما مثلا وجزء تبارك، هذا خطأ، يعني دائما ولا يقرأ بقية القرآن وحافظ الجزئين. نقول: جزاك الله خير، راجعهما، أنت على أجرك، ومن باب إن شاء الله أن تثبت حفظك، لكن لا تترك بقية القرآن. قال أهل العلم: لا تترك بقية القرآن مهجورا. وهنا يسأل يقول إن عندهم بيت قديم وقد جددوه وأن السباك جعل اتجاهات الحمامات في اتجاه القبلة. أهل العلم يقولون إذا كانت الحمامات أكرمكم الله وأكرم الملائكة إذا كانت داخل البنيان فإنه لا حرج في ذلك. حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما صعد بيت حفصة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم باتجاه بيت المقدس وقد استدبر الكعبة أو بالعكس والله أعلم. على كل حال فدل هذا على أنه إذا كان داخل البيوت فلا حرج، الأولى عدم ذلك، لكن إذا اضطر الإنسان لأمر عشان الباب وعشان السباكة فاضطر لهذا فتوى أهل العلم أنه لا حرج في ذلك. يقول هذا الرجل يريد أن يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يريد أن يشرب الماء، فبعضهم يشرب الماء ثم يصلي، فهل يكون قد خالف النهي بحيث إنه جالس يشرب ثم صلى؟ أقول الأمر إن شاء الله في هذا سهل ويسير، الأولى أنه يصلي ثم يشرب، لكن لو جلس وشرب الماء ثم قام وصلى فالأمر إن شاء الله فيه سعة وفيه خير. يسأل هنا يقول من السنة شرب الماء ثلاثا، فهل أشرب في الكأس ثلاث شربات أم أشرب ثلاثة كؤوس؟ لا، هو صحيح هو كأس واحد، يعني تشربه في ثلاثة أنفاس، شربة ثم شربة ثم شربة والله أعلم. الأخ يقول الجنة تحت أقدام الأمهات، هل هذا حديث؟ أنا لا أعرفه يعني حديثا صحيحا، ولعل إن شاء الله يعني أراجعه يعني غدا وآتي به، لكن أنا أعرف أنه مما يعني ينقل، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على خير، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الاعتصام بالكتاب والسنة. اللهم ردنا إلى الكتاب والسنة ردا جميلا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين فيما يرضيك عنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. شكر الله لكم حضوركم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.